الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله في رسالته: عشر ركائز في تربية الأبناء. قال: الركيزة الرابعة التحصين بالأذكار. قال: فمن الركائز العظيمة حرص الوالدين على تحصين أبنائهما بالأذكار الشرعية والأوراد النبوية، فإن لذلك عظيم الأثر على الأولاد حفظاً وصلاحا وسلامة من الفتن والشرور. وقد شرع للأبوين العمل على تحصين ذريتهما قبل أن يخلقوا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال: فقوله وجنب الشيطان ما رزقتنا هذا تحصين عظيم للأولاد يسلمون به من شر الشيطان وشركه. فهذا الأدب العظيم الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عند إتيان الرجل أهله في معاشرته لهم وقضاء وطره منهم أن يحرص على هذا الدعاء وهذا الذكر: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله، يعني قبل الجماع، يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، تستعين بالله جل وعلا وتتبرك باسم الله عز وجل، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان. اللهم أصلها يا الله، فحذفت ياء الندى وعوض عنها بميم الجمع فصارت اللهم. جنبنا الشيطان أي أبعد عنا الشيطان، لا يصيبنا بشيء من الشر والسوء والضرر. وجنب الشيطان ما رزقتنا، وجنب الشيطان أي أبعده، أبعد الشيطان ما رزقتنا. وما اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي رزقتنا، فيشمل ذلك كل ما كان من رزق الله جل وعلا. والمراد به في هذا الموضع الذرية والأولاد، وهكذا أيضا الجماع، فالجماع من رزق الله، لأن الرزق كل ما ينتفع به البدن، كل ما ينتفع به البدن، والإنسان ينتفع بالجماع مع ما فيه من لذة وقضاء وطر، ففيه كذلك أيضا نفع في إخراج ما قد يضر الإنسان بقاءه في بدنه. ولذلك كما قال ابن القيم رحمه الله: فإن جميع الشهوات تضر بصاحبها وتهلكه إلا شهوة الجماع أي المباح، فإنها لا تضر صاحبها. ولهذا أباح الشرع للرجل أن يتزوج أربع نساء، ولو كان في ذلك ضرر عليه لما أباح الشرع ذلك، إلا إذا كان في ذلك يعني إسرافا في الجماع فهذا قد يضره، لكن إذا كان بعدل فإنه لا ضرر عليه في ذلك. فالمقصود أن من الرزق كما ذكرنا الذرية وما قد يرزق به العبد من أولاد، وهكذا أيضا الجماع، فإنك تدعو الله عز وجل أن يجنب أن يجنبك الشيطان أن يشاركك في هذه الأرزاق. قال فإنه إن يقدر بينهما ولد، ولد سواء كان ذكر أو أنثى، لأن لفظ الولد إذا أطلق شمل الذكر والأنثى. قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إن يقدر بينهما ولد يعني في هذا الجماع. قال في ذلك لم يضره شيطان أبدا، يعني إذا أتى بهذا الذكر وهذا الدعاء، فقدر الله أن حملت المرأة فإنه لا يضره الشيطان أبدا. ما المراد بنفي الضرر؟ هل هو على عمومه؟ قال أهل العلم ليس هذا النفي على عمومه، يعني ليس معناه أنه لا يضره الشيطان أبدا في بإطلاقه وعمومه، لا. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ما من مولود يولد إلا فيستهل صارخا من نزغ الشيطان له، إلا مريم وابنها كما في الصحيحين، لأن أم مريم قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وهذا شيء من الضرر، هذا شيء من الضرر. فلهذا قال أهل العلم المراد بنفي الضرر في هذا الحديث لا يضره أو لم يضره شيطان أبدا، قيل أنه لا يشارك الشيطان أباه في جماع أمه، لا يشارك هذا المولود الشيطان أباه في جماع أمه. قال مجاهد رحمه الله إن الرجل إذا أتى أهله فلم يذكر اسم الله التف الشيطان على إحليله أي ذكره، قال فيجامع معه. وفي هذا يقول الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعني ذكر في معنى المشاركة، مشاركة الشيطان للإنسان في ماله وولده في هذا الموضع، إذا نسي اسم الله جل وعلا شاركه في جماع أهله، ويكون هذا من الضرر الذي يحصل للإنسان بسبب ترك هذا الدعاء والذكر. وقيل المراد ب لم يضره الشيطان أي لم يتسلط عليه الشيطان في بدنه أو في عقله فيسلم من إصابته بالمس وتلبس الشيطان به، أو كذلك أيضا أن يكون فيه شيطنة في أخلاقه وفي تصرفاته. تجد بعض الأبناء عنده كما يقال شيطنة في تصرفاته ليس كغيره من الأولاد، وتجد عنده ميل إلى الشهوات وإلى المحرمات وإلى فعل المنكرات وبعد عن فعل الطاعات والعبادات، ولعل هذا من تسلط الشيطان عليه، فربما نسي أبواه أن يذكر الله عز وجل عند الجماع فضره الشيطان وقيل لم يضره الشيطان أبدا أي لم يفتنه الشيطان عن دينه فيكون سببا في كفره وخروجه عن دين الإسلام. هذا أيضا مما ينتفي عن هذا المولود إذا أتى أبواه بهذا الدعاء. فالمقصود أنه ينبغي للوالدين أن يحرصا على مثل هذا الذكر، هذا تحصين، هذا يعتبر تحصين من الأبوين لولدهما قبل أن يرزق وأن يوجد، أنت تدعو الله عز وجل وتستعيذ بالله جل وعلا من شر الشيطان وأن يجنبك الشيطان ويجنب كذلك ذريتك أن يتسلط عليها الشيطان. قال ثم بعد أن يرزق الله عز وجل الوالدين بالأبناء ينبغي عليهما أن يتعاهدا أبناءهما بالتعويذ والتحصين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم يقول كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. والحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وأبو داود في سننه واللفظ له أي لأبي داود. قال ابن عباس كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين. حديث ابن عباس الأول هذا تحصين قبل الخلق قبل أن يخلق ويوجد، وهذا تعويذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بعد وجودهما. تقول أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال أعيذكما بكلمات الله التامة، بكلمات الله أي جميع كلمات الله، فجميع ما تكلم الله عز وجل به ومن ذلك القرآن فهو كلام الله، وغير القرآن من كلام الله عز وجل. فأنت تستعيذ بالله جل وعلا بجميع كلمات الله، فكلمات جمع وهو مضاف، والجمع إذا أضيف دل على العموم. أعيذكما بكلمات الله أي اعتصموا بالله جل وعلا وبكلماته وبجميع كلماته التامة التي ليس فيها شيء من النقص، بل هي في غاية من الكمال والحسن، من كل شيطان وهامة. من كل شيطان تعيذ ولدك من كل شيطان أن يصيبه بشيء من الشر والسوء، سواء كان من التلبس به أو تخبطه أو من إغوائه وإبعاده عن الخير وتزيين الذنوب والمعاصي والمحرمات له والشهوات إلى آخر ذلك، من كل شيطان وهامة. أيضا تعيذه من شر الهوام كالحيات والعقارب ونحوها مما يؤذي الإنسان ويضره، ومن كل عين لامة. ومن كل عين لامة أي تلم بالإنسان فتصيبه بالضرر والسوء، فأنت تعيذه من شر الشيطان أن يصيبه بشيء من الشر، وهكذا من شر الهوام كالسباع والحيات والعقارب ونحوها، وهكذا أيضا من شر العين والحسد أن يصاب بشيء من الحسد والعين، فتعيذه من ذلك، من كل عين لامة تلم بالإنسان وتصيبه وتضره، فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. وانظر إلى كثير من الأبناء الذين ربما أصيبوا بشيء من تسلط الشيطان أو كذلك من إصابتهم بالعين أو الحسد، كم من الأبناء من يصابون بذلك، وكم هي الحالات التي يعني اطلعنا عليها وغيرنا ربما اطلع على شيء من ذلك، تجد السبب هو إهمال الوالدين، لا يعوذ أبناءه ولا يحصنهم، فيكون عرضة لي أن يصاب بالسوء والشر من جهة الشيطان أو من جهة الهوام أو من جهة عين الإنس أو عين الجن، من جهة عين الإنس أو عين الجن، فيصاب بالعين فيمرض ويسقم بسبب ذلك. ولو أنه عوذه وحصنه لما ضره شيء، لما ضره شيء بإذن الله جل وعلا. قال ثم يقول: كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. كان أبوكم يعني إبراهيم عليه السلام كان يعوذ إسماعيل وإسحاق بهذه التعويذة. قال ثم عند بلوغ سن التلقين يحرص الوالدان على تلقين أبنائهما الأذكار النبوية المباركة منذ نعومة أظفارهم، لا سيما الأذكار اليومية كأذكار الصباح والمساء ودخول المنزل والخروج منه وأذكار الطعام واللباس ونحو ذلك. نعم، هكذا تعوذه على ذكر الله جل وعلا منذ نعومة أظفاره وعند أن يحسن النطق والكلام، تعوذ على أن يحفظ شيئا من أذكار الصباح والمساء. إذا أصبح تقول له: قل أصبحنا وأصبح الملك لله، وإذا أمسى أمسينا وأمسى الملك لله. هذا أقل شيء ابتداء تحفظه إياه. وهكذا إذا يعني دخل المنزل أن يقول بسم الله، وإذا خرج يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا عند الطعام إذا أراد أن يأكل قلت له: قل بسم الله، وإذا فرغ تقول له: قل الحمد لله. وهكذا عند اللبس يذكر اسم الله، وهكذا عند النوم وعند الاستيقاظ ونحو ذلك من الأذكار التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا تربى على ذكر الله جل وعلا كان هذا معينا له على الصلاح والاستقامة، فهو ينشأ على محبة ذكر الله لأنه تعوذ على ذلك، تعوذ على ذلك أن يسمع ذكر الله وأن يقول ويذكر الله عز وجل عند سائر أعماله، فينشأ على محبة ذكر الله جل وعلا ويرى أن هذا شيئا أساسيا في حياته وشيئا ضروريا لا يستغني عنه في حياته. قال: فينشأ الطفل معتادا على ذكر الله سبحانه ملازما له في جميع أحواله. نعم، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا تعود على ذكر الله فسينشأ على ذكر الله، وإذا تعود على الغناء والمزامير يصبح وهو يسمع الغناء في البيت ويمسي وهو يسمع الغناء، سينشأ على هذا، على حب الغناء وصوت الشيطان والبعد عن ذكر الله. ثم إذا تسلط عليه الشيطان وتخبط به أو أصيب بشيء من الضرر والسوء يذهب الآباء يبحثون له عن علاج. أنتم السبب ابتداء في وقوعي في هذا المرض، لو أنكم يعني عالجتموه أو قبل أن يصاب بهذا المرض اتخذتم له أسباب الوقاية الشرعية بتعليم الأذكار، أذكار الصباح والمساء وغيرها من الأذكار التي علم النبي عليه الصلاة والسلام، لا كان في حفظ الله جل وعلا أن يصاب مثل هذه الشرور. قال: فتحصل له بذلك العافية والسلام من الآفات والشرور، وتحصل له البركة في أموره كلها. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.